إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، فنبدأ بحول الله وقوته في دراسة متن من متون الفقه على مذهب الإمام مالك، وهو متن العشماوية، وهو من المتون المختصرة، من المتون المختصرة في الفقه المالكي. وألفه الشيخ عبد الباري العشماوي، وهو من يعني من أهل مصر، من علماء مصر، ويعني كان حيا في يعني ليس له يعني تلك الترجمة، لكن كان حيا في يعني تقريبا في عام 900، فلعله ممن كان في زمان الإمام، في زمان الحافظ السيوطي. يقول: قال الشيخ الإمام العالم العلامة عبد الباري العشماوي الرفاعي رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء أن أعمل مقدمة في الفقه على مذهب الإمام مالك، مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه، فأجبت إلى ذلك راجيا للثواب. هذا يعني من طرائق العلماء أنهم قد يؤلفون بعض الكتب لسؤال صديق أو لحاجة الناس لمثل هذا التأليف أو لغير ذلك من الأسباب الشرعية التي تدعو إلى بث العلم، فإن العلم هو في الحقيقة أعظم ما يبث، وأعظم ما يدعى إليه، وأعظم ما يعلم. والعلم هو العلم بدين الله سبحانه وتعالى، وهو أعظم العلوم، فإن شرف العلم على حسب شرف العلم على حسب شرف المعلوم. فإذا كان المعلوم شريفا كان العلم شريفا، فإذا كان العلم بالله وبكتابه وبرسوله وبدينه كان هذا العلم هو أشرف العلوم على الإطلاق، لأنه يتعلق بأعظم ماذا؟ بأعظم معلوم. ولذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى، من توفيق الله عز وجل للعبد أن يكون له نصيب، أن يكون له نصيب في تعلم دين الله سبحانه وتعالى وفي الفقه، حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، حتى يقبل عمله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده الخير فقهه في دينه، علمه هذا الدين، حتى ماذا؟ حتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة ويوقع العبادة كما أراد الله عز وجل. فإن كثيرا من الناس قد يتعبد الله سبحانه وتعالى بطريقة ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان، تخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرد عليه عمله ولا يقبل له أجر في مثل هذا العمل ولا ثواب. هذه هي المصيبة في الحقيقة، وهذا هو الخسران. ولذلك لما رأى حذيفة رضي الله تعالى عنه رجلا يصلي سأله حذيفة: منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: منذ 40 سنة. فقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: أنت منذ 40 سنة لم تصلي، ولو مت لمت على غير الفطرة. ولذلك يعني الموفق حقيقة من حرص على العلم وعلى الفقه وعلى تعلم أحكامه، حتى ماذا؟ حتى كما قلنا يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. قد جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي الرجل 60 سنة لا تقبل له صلاة. يصلي الرجل 60 سنة لا تقبل له صلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، أو لعله يتم السجود ولا يتم الركوع. فلذلك يعني يحمد العبد ربه سبحانه وتعالى موفقه للعلم والدروس العلمي والفقه في الدين. هذه من أجل ومن أعظم النعم، والكلام في هذا المقام في الحقيقة يطول. ثم قال: باب نواقض الوضوء. الباب هو يعني المكان الذي تذكر فيه المسائل التي تتعلق ب يعني نواقض الوضوء أو غير ذلك من الأحكام وهنا يعني سار المؤلف على البداية بنواقض الوضوء. والفقهاء كثير منهم قد يبدأ بباب المياه، ثم باب الوضوء، ثم بعد ذلك باب نواقض الوضوء. لكن المؤلف بدأ بنواقض الوضوء، لأن الوضوء إنما تلجأ إليه عندما ينتقض وضوءك، يعني نواقض الوضوء تسبق ماذا؟ تسبق الوضوء. فذكر أولا يعني النواقض، ثم ذكر الأداة التي يتوضأ بها وما يتعلق بأحكامها، ألا وهي الماء، ثم التيمم، ثم بعد ذلك تكلم على الوضوء. وهذا يعني طرائق الفقهاء تختلف، طرائق العلماء تختلف، والأمر في ذلك واسع. كما قلنا بعض العلماء يبدأ بباب المياه، ثم يبدأ بعد ذلك بالوضوء، لأن الماء هو الأداة التي توصل الوضوء، فيبدأ بالمياه ثم الوضوء ثم بعد ذلك نواقض الوضوء. المؤلف هنا بدأ ماذا؟ بدأ بنواقض الوضوء، لأنها هي التي تسبق الوضوء. لماذا يتوضأ الإنسان؟ لأنه انتقض وضوءه. ما هي نواقض الوضوء؟ يذكرها ويبينها. فبدأ بباب نواقض الوضوء، ثم تكلم عن الأداة ألا وهي المياه، فتكلم على الماء وأحكام الماء، الماء الذي يعني يتوضأ به المسلم. ثم بعد ذلك تكلم على ماذا؟ تكلم على التيمم، ثم بعد ذلك تكلم على الوضوء. فهذه طريقة المؤلف. قال: باب نواقض الوضوء. اعلم وفقك الله تعالى أن نواقض الوضوء على قسمين، أحداث وأسباب أحداث. فأما الأحداث فخمسة. نواقض الوضوء كما قال المؤلف تنقسم إلى قسمين: حدث أو سبب حدث، حدث أو سبب حدث. فالحدث هو يعني الأمر الذي دل الشرع على أنه ينقض الوضوء، كما سيذكر المؤلف البول والغائط وغير ذلك، الأدلة دلت على أن هذه الأحداث ينتقض بها الوضوء. وهناك ماذا؟ وهناك نواقض الوضوء ليست أحداثا، وإنما هي سبب للحدث، إنما هي ماذا؟ سبب للحدث. مثل ماذا؟ مثل النوم. فالنوم بحد ذاته ليس حدثا، يعني واحد ينام هذا يعني في حقيقة النوم ليس حدثا، لكن إذا نام الإنسان يحصل الحدث في نومه. وهل يحصل الحدث يعني جزما؟ ما تستطيع تجزم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نزل هذا السبب منزلة ماذا؟ منزلة الحدث، لأن الإنسان وقت نومه لا يدري ماذا يخرج منه، لا يدري ماذا يخرج منه. فإذا نام الإنسان كما سنبين ما هو النوم الذي ينتقض به الوضوء، إذا نام الإنسان انتقض وضوءه ووجب عليه أن يتوضأ. فإذا يعني نواقض الوضوء تنقسم إلى قسمين، أحداث يعني هو حدث بنفسه أو سبب للحدث. قال فأما الأحداث فخمسة، ثلاثة من القبل وهي المذي والودي والبول. هذه يعني الأحداث التي ذكرها المؤلف، قال خمسة، ثلاثة من القبل أي من العضو الذي يعني في القبل، وهو الفرد بالنسبة للمرأة والذكر بالنسبة للرجل. فيخرج من القبل ثلاثة أمور ينتقض بها الوضوء. ما هذه الأمور الثلاثة؟ أولا المذي، والمذي هو ماء يعني رقيق شفاف، ماء رقيق شفاف يخرج عند الشهوة من غير شهوة، يخرج عند الشهوة من غير شهوة. يعني إذا جاءت الإنسان الشهوة قد ينزل منه المذي، لكن إذا نزل المذي لا ينزل بشهوة، يعني ما يشعر به الإنسان، يعني لا يحدث الإنسان ماذا متعة مثل خروج ماذا، مثل خروج المني، يخرج عند الشهوة من غير شهوة. والمذي ناقض للوضوء بالإجماع، أيضا دلت الأدلة على أنه ينقض الوضوء. فقد جاء في الصحيح أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء. إذن إذا حصل للإنسان أن نزل منه المذي فيجب عليه بإجماع العلماء من غير خلاف أن يتوضأ لنزول المذي، يتوضأ لنزول المذي. طبعا المذي كذلك نجس، المذي كذلك ماذا؟ نجس، ولكن تطهيره مخفف، تطهيره ماذا؟ مخفف. يعني إذا أمذى الإنسان فإنه يكتفي بالنضح، ينضح المكان، ينضح الثوب، يغسل ذكره، وجاء في حديث أنثيي. وأما الثوب فيكتفي به فيه بالنضح، ينضح ما على ثوبه، كما جاء ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المذي والودي، والودي كذلك من نواقض الوضوء. والودي عبارة عن ماء أبيض يخرج بعد البول، يخرج بعد البول، وهذا الماء لا يخرج دائما، لكن يخرج أحيانا مع بعض الناس، مع بعض الناس يخرج معهم الودي بعد أن يبول، يعني يخرج بمقدار يسير، قطرة أو قطرتين، ولونه أبيض، ويخرج كما قال العلماء يخرج لسبب من الأسباب المرضية، أو حمل يعني شيء ثقيل، فينزل منه ماذا؟ ينزل منه الودي. وهذا الودي إذا رآه الإنسان فإنه لا يوجب إلا ماذا؟ إلا الوضوء، لا يوجب إلا الوضوء، يعني ليس لا يلزم منه. يعني قد بعض الناس يشكل علي ماذا أفعل، نقول هذا الودي يوجب ماذا؟ يوجب الوضوء، وهذا الحكم بإجماع العلماء كذلك، كما ذكر ذلك ابن عبد البر وابن قدامة. قال المذي والودي والبول، والبول كذلك من نواقض الوضوء بإجماع العلماء. البول من نواقض الوضوء وبإجماع العلماء. وكذلك دلت الأدلة على أن البول من نواقض الوضوء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجاء أحد منكم من الغائط، وجاء أحد منكم من الغائط. والغائط في الأصل هو المكان المنخفض الذي تقضى فيه الحاجة، فيخرج فيه ما ينتقض به الوضوء من يعني القبل ومن الدبر. فهذا هذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على ماذا؟ على النقض بالبول، والدليل من كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما من السنة فقد جاء في حديث صفوان بن عسار رضي الله تعالى عنه أنه ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على قضية المسح على الخفين، وأن الإنسان لا يخلع خفيه إلا من جنابه، ولكن قال: ولكن من غائط أو بول أو نوم، أي لا يلزم خلع الخفين إذا حصل منه الغائط أو البول أو النوم، وإنما يكتفي ماذا؟ إنما يكتفي بالوضوء. فهذا الحديث دليل على ماذا؟ دليل على أن البول كذلك من، أو دليل على أن البول من نواقض الوضوء من السنة. وأيضا الإجماع كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم. قال: واثنان من الدبر، واثنان من الدبر، وهما الغائط والريح. الغائط والريح، فكلاهما ماذا؟ كلاهما من نواقض الوضوء. وكل كل هذه النواقض بالإجماع، كل هذه النواقض لا خلاف بين العلماء فيها. أما الغائط فللدليل السابق، وأما الريح فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فسئل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن الحدث فقال: فساء أو ضراط، فساء أو ضراط. فإذا حصل خروج الريح أو خروج الصوت فإنه بذلك ماذا؟ فإنه بذلك ينتقض وضوءه. وأيضا من أدلة على ذلك ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، إذا وجد أحدكم في بطنه شيء يعني قرقرة التي تحصل في البطن، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد، أو يجد ماذا؟ أو يجد ريحا. فإذا هذه كلها من نواقض الوضوء، وكلها يعني بإجماع العلماء. قال: وأما أسباب الأحداث فالنوم، وأما أسباب الأحداث ماذا؟ فالنوم. كما ذكر المؤلف في بداية كلامه أن نواقض الوضوء تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين: أحداث وأسباب أحداث. فالحدث يعني ينقض الوضوء بنفسه، ينقض الوضوء بنفسه. وأما سبب الحدث فإنه يعني ليس ناقضا بنفسه، ولكن حصول هذا السبب يؤدي إلى الحدث، أو يعني قد يقع معه الحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنزله منزلة ماذا؟ منزلة الحدث، أنزله منزلة الحدث. يعني إذا نام الإنسان، إذا نام الإنسان فينتقض وضوءه بذلك، حتى لو قال: أنا ما خرج مني شيء، لأنه لا يدري ما الذي يخرج منه، لا يدري ما الذي يخرج منه. وهذا النوم يعني جاء في السنة ما يدل على أنه من أسباب الأحداث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنة أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهل، العين وكاء السهل، فمن نام فليتوضأ. ومعنى هذا الكلام أن العين ما دامت مفتوحة فإنها غطاء للدبر. السهل هو ماذا؟ الدبر. ما دامت العين مفتوحة فإنسان يعرف ما الذي يخرج منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهل، أي غطاء للدبر ما دامت مفتوحة. فإذا أغلقت العين بالنوم لا يعلم الإنسان ما الذي يخرج منه، لا يعلم الإنسان ما الذي يخرج منه، فقد ينتقض وضوءه بذلك، قد ينتقض ماذا؟ وضوءه بذلك. العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان، العين وكاء السهم، فمن نام قال صلى الله عليه وسلم فليتوضأ. وجاء في رواية قال صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. يعني إذا نامت العينان ماذا حصل؟ ما الذي يحصل؟ ينفتح هذا الوكاء. فلذلك النوم ليس حدثا ولكن سبب للحدث، سبب للحدث. إلا أن هذا النوم فيه تفصيل كما ذكر المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال وأما أسباب الأحداث فالنوم هذا واحد، وهو على أربعة أقسام، وهو على أربعة أقسام: طويل ثقيل ينقض الوضوء، هذا القسم الأول، أن يكون النوم طويلا وأن يكون ثقيلا فبمثله ماذا؟ ينتقض الوضوء، طويل ثقيل. القسم الثاني قصير ثقيل ينقض الوضوء، إذا كان قصيرا ولكن كان ماذا؟ ثقيلا. شو معنى ثقيل؟ يعني نوم عميق، نوم ماذا؟ عميق. بعض الناس وكلنا ذلك الرجل ينام 10 دقائق كأنه ماذا؟ كأنه نام ساعتين. ليش؟ لأنه استغرق في نومه، استغرق في نومه. القسم الثالث قال قصير خفيف، قصير ماذا؟ قصير خفيف لا ينقض الوضوء، إذا كان النوم قصيرا وخفيفا ليس ثقيلا فهذا النوم لا ينتقض به الوضوء. والقسم الرابع قال طويل خفيف، نام فترة طويلة لكن نوم ماذا؟ نوم خفيف متقطع، نوم خفيف ومتقطع، فهذا ماذا؟ هذا النوم يستحب منه الوضوء، يستحب منه الوضوء. وهذا التفصيل الذي ذكر المؤلف هو الصحيح في المسألة، لأن بعض أهل العلم لا ينقض بالنوم، لا يرى النوم ناقضا، وبعض أهل العلم ينقض به مطلقا، ولكن هذا هو التفصيل، هذا التفصيل هو التفصيل الصحيح في هذا الباب. وأن النوم إنما مرد النقض به إلى كونه نوما ثقيلا، فالنوم دلت الأدلة أنه ناقض كما جاء في حديث صفوان بن عسال، كما جاء في حديث صفوان ابن عسال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من غائط أو بول أو نوم، إذن النوم ماذا؟ النوم ناقض. ولكن هذا التفصيل ما الذي يدل عليه؟ يدل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة، ينتظرون صلاة العشاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، حتى تخفق رؤوسهم، يعني يجلسون وينتظرون صلاة ويأتيهم النوم، لكن هذا النوم ماذا؟ نوم خفيف، نوم ماذا؟ نوم خفيف، حتى تخفق رؤوسه، يعني ينام هكذا، ينام هكذا، ينزل رأسه حتى تخفق رؤوسهم. قال رضي الله تعالى عنه ثم يصلون ولا يتوضؤون، ثم يصلون ولا يتوضؤون. يعني هذا الحديث مع حديث صفوان بن عسال يدل ماذا؟ يدل على هذا التفصيل، وأنه ليس كل نوم ينقض الوضوء، وإنما النوم إذا كان ثقيلا، لأن النوم دل الدليل أنه ناقض. وهذا الحديث حديث أنس بن مالك دل أن النوم الخفيف ليس ناقضا، لأن الصحابة ماذا؟ ينتظرون العشاء الآخرة وتخفق رؤوسهم ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون، وهذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث حديث صفوان دل على أن النوم ناقض، وحديث أنس بن مالك دل أن النوم الخفيف ليس بناقض. فإذا ما النوم الذي ينقض الوضوء؟ النوم العميق، النوم الثقيل، إذا نام نوما ثقيلا، سواء نام على جنبه أو نام وهو جالس، إذا كان نومه ثقيلا فإن هذا النوم ماذا؟ هذا النوم ناقض للوضوء. فهذا معنى أسباب الأحداث. ثم قال ومن الأسباب التي تنقض الوضوء زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر. زوال العقل، إذا زال العقل، زال العقل من الإنسان، سواء أصابه الجنون أو أصابه الإغماء، واحد ذهب للمستشفى مثلا و يعني أخذ إبرة فأغمي عليه أو منوم، أو أغمي عليه بأي سبب من أسباب، أو سكر فزال عقله، كل هذه نواقض الوضوء، وهي مثل النوم بل أشد من النوم، بل أشد من النوم، لأن النوم مرات يعني إنسان كما ذكرنا التفصيل في النوم قضية أنه خفيف وثقيل، ولكن هذه ماذا؟ هذه أمور يعني في معنى النوم وأشد من النوم، ولذلك هذه الأمور الإغماء والسكر وزوال الإغماء والجنون والسكر بإجماع العلماء تنقض ماذا؟ تنقض الوضوء بإجماع العلماء، لا خلاف من العلماء في أنها تنقض الوضوء. ثم قال وينتقض الوضوء هنا، يعني في بداية الكلام ذكر أن النوم أحداث وأسباب، ثم ذكر يعني هذا هذه التكملة كأنه يشير أن هذه الأشياء ليست أحداثا ولا أسبابا، ولكن الله أعلم يعني هل الأمر هكذا أم ليس كذلك. قال وينتقض الوضوء بالردة، ينتقض الوضوء ماذا؟ بالردة. كذلك من نواقض الوضوء عند المالكية، نواقض الوضوء عند المالكية ماذا؟ الردة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أن الردة تحبط العمل، يقول الله سبحانه وتعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، لئن أشركت ماذا؟ لا يحبطن عملك، ويقول ربنا سبحانه وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فأدخلوا في ذلك ماذا؟ أدخلوا في ذلك الوضوء، فقالوا إذا ارتد الإنسان عن دين الله سبحانه وتعالى فإن الردة من نواقض الوضوء، ومعنى هذا كلام أن الإنسان والعياذ بالله ونسأل الله السلامة والعافية إذا حصلت منه الردة وكان على وضوء فإن وضوءه انتقض، فإذا رجع إلى الإسلام بعد ذلك فإنه لا يعتد بهذا الوضوء، فإنه ماذا؟ فإنه لا يعتد بهذا الوضوء، وهذا على قول من يقول أن الردة ناقضة للوضوء. وبعض أهل العلم يرى أن الردة التي تنقض الوضوء هي الردة التي يموت عليها صاحبها، يعني إذا عمل عملا فارتد والعياذ بالله ثم رجع بعد ذلك حتى لو بعد الزمان رجع بعد ذلك إلى الإسلام فإن عمله باق. وقالوا أن الردة التي ينتقض بها الوضوء هي الردة التي تكون مقرونة بالموت، يعني يرتد ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يموت. ويعني ذكروا الآية في ذلك وهي قول الله سبحانه وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، فيمت وهو كافر، فقال هذه هي الردة. ثم قالوا يعني ليس هناك دليل يدل على انتقاض الوضوء بالردة، ليس هناك دليل يعني يدل على ماذا؟ على انتقاض الوضوء بالردة. وعارضوا كذلك يعني هذا القول بأن العلماء أجمعوا أن غسل الجنب وغسل الحائض لا ينتقض بالردة، يعني لو أن أحدا اغتسل من جنابته ثم ارتد هل ينتقض غسله؟ فذكروا ماذا؟ ذكروا الإجماع، أن العلماء أجمعوا أن الوضوء لا ينتقض بمثل ذلك، فأيضا الوضوء نفس الحكم، الله تعالى أعلم. عموما نحن نذكر الخلاف حتى ماذا؟ حتى يعرف، حتى يعرف. لكن على مذهب المالكية، على مذهب المالكية والحنابلة الردة من ماذا؟ من نواقض الوضوء. أيضا من نواقض الوضوء التي ذكرها قال وبالشك في الحدث، وبالشك في الحدث، والشك في الحدث هذا من مفردات المالكية في باب النواقض، من مفردات المالكية في باب النواقض، فإن جمهور العلماء أن الشك في الحدث لا ينتقض به الوضوء، أن الشك في الحدث لا ينتقض به الوضوء. ومعنى الشك في الحدث أن المتوضئ إذا أيقن، أو المسلم إذا أيقن أنه أيقن بوضوئه، توضأ وهو على يقين أن وضوءه لم ينتقض، ثم حصل منه شك، ثم حصل منه شك، هو يقينه أنه على وضوء ثم وجد منه شك، فهل يلتفت لهذا الشك وينظر إليه؟ جمهور العلماء أنه ماذا؟ أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك، مدامك متيقن أنك على وضوء فأنت على وضوء. فإذا يعني ذكرت مثلا توضأت ثم حضرت الصلاة، فأنت تذكر أنك ماذا؟ أنك على وضوء، ثم حصل منك شك، هل انتقض وضوئي؟ هل ذهبت الحمام؟ هل خرج مني شيء؟ فمثل هذا الشك عند جمهور العلماء لا يلتفت إليه، بل الإنسان باق على طهارته. وهكذا أيضا في ماذا؟ في قضية إذا أيقن الحدث، واحد أيقن أنه محدث، أنه خرج من الحمام مثلا، أنه أحدث دخل الحمام وقضى حاجته، ثم بعد ذلك شك هل حصل منه وضوء أو لم يحصل منه وضوء، فماذا؟ فالقاعدة تقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فيبقى الإنسان ماذا؟ يبقى الإنسان على يقينه، سواء يقينه الطهارة أو يقينه الحدث. لكن من مفردات المالكية ماذا؟ من مفردات المالكية أن الشك في الحدث من نواقض الوضوء. وهم يعني عندهم قاعدة يقولون، يعني ماذا يقولون؟ يقولون أن ترتب الصلاة في الذمة هو الأصل الأول، هذا هو الأصل الأول، ولا يمكن الخروج من هذا الأصل إلا بطهارة متيقنة، إلا بطهارة ماذا؟ متيقنة. لذلك إذا كانت الطهارة فيها شك فيرون أن هذا الشك ناقض للطهارة. ولا شك أن الصحيح ما دل عليه، دلت عليه السنة الواضحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، أنت تصلي ووجدت صوتا في بطنك، قرقرة في بطنك، هل تخرج من الصلاة؟ هذا الشك، هل تخرج من الصلاة؟ قال: فلا يخرجن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد الإنسان ماذا؟ رد الإنسان في يقينه إلى يقين مثله، إلى يقين مثله، يعني لا تخرج من هذا اليقين إلا بيقين، فاليقين لا يزول ماذا؟ لا يزول إلا بيقين ولا يزول بالشك. والحديث واضح في الدلالة على ذلك، الحديث واضح في الدلالة على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولابد أن نفهم أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ليس معناه أنه لا بد أن يسمع الصوت ولا بد أن يجد الريح، لا، وإنما معناه أن يتيقن أن وضوءه انتقض، أن يتيقن أن وضوءه ماذا؟ انتقض، بأن خرج منه شيء. يعني بعض الناس يظن أن معنى الحديث أنك لابد تسمع، لا، مو لابد تسمع، وإنما المراد لابد أن تتيقن أنه ماذا؟ أنه خرج منك شيء، حتى لو من غير صوت من غير ريح، فإذا تيقنت عند ذلك ماذا؟ عند ذلك ينتقض الوضوء. قال: وبمس الذكر المتصل بباطن الكف. فهنا ذكر أيضا من نواقض الوضوء مس الذكر، مس الذكر، وهذا الذكر يعني ذكره يعني بعض الضوابط، فهذا الذكر لابد أن يكون متصلا، لابد أن يكون متصل بالجسد، يعني المعنى أي ذكر الإنسان. وبمس الذكر المتصل بباطن الكف، ويخرج بالمتصل يعني إذا مس ذكر غيره، إذا مس ذكر غيره، مثل ماذا؟ مثل واحد أو امرأة تغسل ولدها مثلا، تغسل ولدها وكانت على وضوء، فمست ماذا؟ هي تغسل ولدها فمست عضوه، بمثل هذا لا ينتقض الوضوء عندهم، مثل هذا ماذا؟ لا ينتقض الوضوء عندهم، أو يعني مس ذكر حيوان مثلا، ذكر حيوان يعني هذا يحتاجه أهل الحيوانات أحيانا لمرض أو غير ذلك، أو مثلا التلقيح. وكذلك مس مثلا ذكر غير متصل، ذكر منفصل مثلا، فيعني ذكر هذا الضابط. وأيضا بباطن الكف، لابد أن يكون المس بباطن الكف لا بظاهرها، وبمس الذكر المتصل بباطن الكف أو بباطن الأصابع أو بجنبيهما أو بأصبع زائد إن حس. فيعني إذا حصل مثل هذا فإن الوضوء ينتقض، فإن الوضوء ماذا؟ فإن الوضوء ينتقض. والدليل على ذلك الحديث مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بسرة بن صفوان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره ماذا؟ فليتوضأ. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الذكر. والمسألة يعني إذا ذكرنا الخلاف، بعض أهل العلم يرى النقض بمس الذكر، ويرون أنه ماذا؟ أنه ماذا؟ أنه منسوخ، أنه منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو سؤال سئله صلى الله عليه وسلم، سأله رجل قال: يا رسول الله، الرجل يمس، الرجل في الصلاة يمس ذكره أو عضوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك. فبعض أهل العلم ينقضون الوضوء بمس الذكر، وبعضهم لا ينقض الوضوء بمس الذكر، ويقولون أنه ماذا؟ أن مس الذكر منسوخ بهذا الحديث. وطبعا نسخ، نسخ الحديث بحديث لابد أن يعلم ماذا؟ لابد أن يعلم التاريخ، فإذا لم يعلم التاريخ فلا بد من الجمع. وهذا مذهب طائفة أخرى من أهل العلم، جمعوا بين الحديثين، جمعوا بين الحديثين، فقالوا: إن حصل المس، إذا حصل المس بشهوة انتقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل ماذا قال له؟ قال له: الرجل يمس ذكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك، يعني هو قطعة من جسدك. فالعلماء ماذا قالوا؟ قالوا: إذن النبي أراد بهذا الكلام أن مسه لذكره كمسه لأي عضو من أعضائه، كما كان يمس يده أو أن يمس رأسه. وطبعا مس الرأس واليد وغير ذلك لا يحصل معها شهوة، فإذا مس الذكر المراد به في هذا الحديث إذا حصل من غير شهوة، وأما مس الذكر في حديث بسرة إذا حصل بشهوة. هذا يعني جمع بين، جمع بين الأحاديث. فإذا حصل المس بشهوة ماذا؟ فإذا حصل المس بشهوة انتقض الوضوء، وإذا حصل المس من غير شهوة لا ينتقض الوضوء. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. والأحوط، الأحوط والله تعالى أعلم، أن الإنسان متى مس ذكره يعني توضأ، أن الإنسان متى مس ذكره توضأ، لأن التاريخ غير معلوم، والمس قد يحصل معه شهوة لا يشعر بها الإنسان، وقد يخرج منه شيء ولا يدري عنه. فلذلك نبقى على ماذا؟ نبقى على الحديث الذي دل على ماذا؟ الذي دل على النقض، هذا من باب الاحتياط، وهذا مذهب ماذا؟ مذهب المالكية في المسألة. ثم قال: وباللمس، وهو على أربعة أقسام. واللمس المراد به لمس المرأة، لمس ماذا؟ لمس المرأة. فلمس المرأة عند المالكية ناقض الوضوء إذا كان ماذا؟ كما سيتبين، إذا كان بشهوة. وتقبيل الرجل لامرأته عند ماذا؟ عند الأئمة الثلاثة الشافعي وأحمد ومالك، تقبيل الرجل لامرأته ينقض الوضوء، تقبيل الرجل لامرأته ماذا؟ ينقض الوضوء، خلافا للحنفية. فاللمس، لمس الرجل لامرأته إذا كان تقبيلا ف يعني ينتقض به الوضوء. أما إذا كان اللمس لمسا عاديا، إذا كان اللمس لمسا عاديا أو لمس من غير شهوة، الأمر بالعكس، الجمهور على أنه لا ينتقض الوضوء به، لا ينتقض الوضوء به إلا ماذا؟ إلا مذهب الشافعي. لا مذهب الشافعي فإنهم يرون لمس المرأة بشهوة أو بغير شهوة كانت من المحارم أو من غير المحارم ناقض الوضوء، ناقض ماذا؟ ناقض الوضوء. والصحيح أن لمس المرأة، أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء بشهوة أو بغير شهوة، فإن الوضوء لا ينتقض بذلك، وإنما ينتقض الوضوء باللمس إذا حصل معه إنزال، إذا حصل معه ماذا؟ إنزال، إذا حصل شيء من الإنزال، يعني إذا لمس امرأته قبلها أو جسها بيده فحصلت شهوة، وحصل جراء هذه الشهوة أن حصل إنزال، فإنه ماذا؟ فإنه عند ذلك ينتقض الوضوء، عند ذلك ماذا؟ عند ذلك ينتقض الوضوء. هذا على الصحيح، فإنه يعني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة تقول رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. والتقبيل طبعا عشان نفهم، التقبيل يحتمل أن يقبل الرجل امرأته بشهوة، ويحتمل أن يقبل الرجل امرأته من غير شهوة، وإنما من باب العشرة وتطيب الخاطر وغير ذلك. الرجل عود زوجته أنه كلما خرج قبلها، هل يلزم هذا التقبيل أن تكون هناك شهوة؟ لا، ما يلزم، وهذا يعرفون متزوجون. فالتقبيل أحيانا يكون بشهوة أحيانا يكون غير شهوة، باب العشرة والإحسان. فماذا تقول عائشة؟ كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ. فإذا لمس المرأة دل هذا الحديث أنه إن كان بشهوة أنه ماذا؟ أنه لا ينقض الوضوء. وأما اللمس المطلق من غير شهوة هناك أدلة أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة كان يصلي في غرفته صلاة الليل، فإذا سجد تقول رضي الله تعالى عنها فإذا سجد غمزني، إذا سجد غمزني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز زوجته، وهي في يوم من الأيام أيضا، في يوم من الأيام، لأن بعض الناس قد يقول هذا الغمز يعني في حائل، وجود حائل. في يوم من الأيام فقدت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقدته في المسجد، عفوا فقدته في بيتها، وكان غرفة ظلام، فتقول فبحثت عنه أو وضعت يدي فوقعت يدي على قدميه منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهنا ماذا؟ وقعت يد عائشة رضي الله تعالى عنها على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فلم ينتقض وضوءه بذلك. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، أن لمس المرأة ماذا؟ لا ينقض الوضوء سواء بشهوة أو من غير شهوة إلا إذا حصل مع اللمس إنزال، إذا حصل إنزال فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك ينتقض الوضوء. ولا شك أن القول بنقض الوضوء باللمس المجرد هكذا هذا قول يعني، وإن قال به من قال من العلماء ومن جهابذة العلماء، لكن قول من الصعوبة بمكان أن يقال به، لأن مثل هذا المسألة مما عمت به البلوى، يعني الناس في بيوتهم وغير ذلك يعني في أحوالهم، ولا يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم بيان واضح على هذه المسألة، بل أحاديثه وأحواله على خلاف ذلك، ما في دليل واضح على هذه المسألة، ما في دليل يدل على هذه المسألة، وأحوال النبي على خلاف ذلك كما جاء في هذه الحديث التي ذكرناها، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأذكر أني التقيت يوما برجل في الحرم بعض البلاد الأسيوية، ومذهبهم في بلادهم مذهب الشافعي، وكان حرم يعني شديد الزحام وكان على إحرامه يلبس إحرامه. فسألته قلت له أنت ما طفت ما خلص؟ ما كان يعرف العربية، كان بيننا مترجم التليفون يعني ترجم بيننا. ماذا قال لي؟ قال لي طفت خمس مرات، مش خمس طوفات لا، خمس مرات وهو يطوف، خمس مرات وهو يطوف يطوف شوط اثنين وثلاثة ويتحرز من النساء، فتبسه امرأة فيذهب ويتوضأ لأن ماذا انتقض وضوءه، وهكذا خمس مرات يذهب ويتوضأ ويرجع. فقلت الله يعينك يعني هذا من الصعوبة بمكان، خمس مرات يذهب ويتوضأ ويرجع، حرم مكتظ النساء في كل مكان. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما ذكر هذا القول وذكر أن هذا الأمر مما تعم به البلوى، فالقول بالنقض بنقض الوضوء بالمس المجرد، قال هذا قول باطل، هذا قول ماذا؟ هذا قول باطل لعدم الدليل الواضح، وأيضا لأن الحاجة للبيان في مثل هذه المسألة لابد حاجة عظيمة جدا، فلا بد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا. وأما الآية لأن هذه يعني ما الدليل على النقض؟ قلنا ما في دليل، لكن في دليل طبعا استدل به من قال بذلك، يعني الآية الآية وأيضا أثر عن ابن عمر. أما الآية فقول الله سبحانه وتعالى أو لامستم النساء، ماذا قال سبحانه وتعالى؟ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهذه الآية ذكر الله سبحانه وتعالى فيها الملامسة، ولكن المراد بالملامسة بهذه الآية هو الجماع، هو ماذا؟ هو الجماع. ولذلك يأتي ذكر الجماع بمثل هذه الكنايات في كتاب الله، من قبل أن تمسوهن. شو معنى من قبل أن تمسوهن؟ أي من قبل أن تجامعوهن. فالمس واللمس يأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى، والمراد به المراد به الجماع. ولذلك فإن حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس لما ذكر هذه الآية ذكر أن المراد باللمس الجماع، أن المراد باللمس ماذا؟ الجماع. ولا شك أن الإنسان إذا تأمل في الآية يظهر له ذلك، إذا تأمل الإنسان في الآية يظهر له ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى في الآية أولا ذكر الوضوء، ذكر الوضوء فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الوضوء، يعني بالماء، فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم قال سبحانه وتعالى وإن كنتم جنوبا، وإن كنتم مرضى، وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، يعني إذا كنتم جنوبا إذا احتجتم للحدث الأصغر عليكم الوضوء، وإذا احتجتم للحدث الأكبر عليكم بماذا؟ بالاغتسال. إن كنتم جنوبا فاتطهروا. ثم قال سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى، أي لا تستطيعون استخدام الماء، إن كنتم مرضى أو على سفر، على سفر مراد أن الإنسان في السفر غالبا لا يحصل الماء، كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني حصل لكم الحدث الأصغر، الحدث الأصغر له عدة أسباب للحدث الأصغر. الله سبحانه وتعالى ذكر في هنا ذكر أغلظ الأحداث، أغلظ الأحداث ألا وهو ماذا؟ الغائط، إتيان الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. تقسيم الآية يدل أن الملامسة ما المقصود بها؟ هل المقصود بها حدث أصغر آخر؟ يعني لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى الغائط ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ملامسة النساء؟ ليش ذكر ملامسة النساء إذا المراد بالملامسة مجرد اللمس؟ لا، وإنما تأمل في الآية لما ذكر الله سبحانه وتعالى استخدام الماء ذكر الوضوء وذكر الاغتسال، ولما ذكر الله سبحانه وتعالى التيمم ذكر الله سبحانه وتعالى يعني سبب النقض من بالحدث الأصغر، ذكر أغلظ الأحداث، وذكر سبب النقض بالحدث الأكبر، فذكر أغلظ الأحداث وهو الجماع، لأن الاغتسال يوجبه ماذا؟ ما الذي يوجب الاغتسال؟ يوجب الاغتسال الاستمناء، مثلا إذا استمنى الإنسان أو إذا احتلم استمنى يعني بنفسه وهو يعني ليس نائما، أو إذا احتلم مثلا، فهذه كلها توجب الاغتسال. وكذلك مما يوجب الاغتسال إذا جامع امرأته. فالله في كتابه ماذا؟ ذكر أغلظ الأحداث الصغرى وذكر أغلظ الأحداث الكبرى. قال سبحانه وتعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامسوا النساء. بس لأنه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له بذلك. ماذا قال رضي الله تعالى عنه؟ قال: أو لامستم النساء، المراد بالملامسة الجماع. ولا شك أن هذا ظاهر في هذه الآية. ولامستم النساء، قال سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلذلك هذا هو التفسير الصحيح لهذه الآية. هذه الآية لا تحمل على مجرد الملامسة. طيب، هناك أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، جاء أثر عن ابن عمر وهو أثر صحيح، وهذا الأثر رواه مالك في الموطأ، أن ابن عمر قال: إذا قبل الرجل امرأته أو جسها، يعني لمسها بيده، فليتوضأ كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فابن عمر يرى أن الرجل إذا، وهذا مسألة يدل أن المسألة فيها خلاف، أن الرجل إذا قبل امرأته أو جسها فإنه ماذا؟ فإنه يتوضأ. ولكن هذا القول منه رضي الله تعالى عنه خالفه غيره من الصحابة، والدليل مع ماذا؟ الدليل مع المخالف. قال: وباللمس، وهو على أربعة أقسام. اللمس يعني على أربعة أقسام. قال: إن قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء. هذا يدل ماذا؟ يدل أن مذهب المالكية أن اللمس المجرد لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقض الوضوء هو اللمس المقرون باللذة والشهوة. قال: إن قصد اللذة ووجدها، يعني كان ناوي للذة وحصل اللذة ووجدها فعليه الوضوء. وإن وجدها ولم يقصدها، إن وجد اللذة ولم يقصدها، شو معنى هذا الكلام؟ يعني مس امرأته من غير قصد، ما يقصد وجود اللذة، مس امرأته من غير قصد، لكن لما مسها جاءت اللذة. يعني الفرق بينه وبين الأول أنه الأول كان يعني قاصدا للذة، مس امرأته قصدا للذة ووجد اللذة فينتقض الوضوء. الثاني لم يكن قاصدا وإنما حصل منه مس فوجد اللذة، كذلك ماذا؟ قال: فعليه الوضوء. وإن قصدها ولم يجدها فعليه الوضوء. فعليه الوضوء حتى إذا، يعني هذا التقسيم الثالث، إذا قصد اللذة ولم يجد اللذة فإنه ماذا؟ فإنه كذلك يعني عليه أن يتوضأ. قال: وإن لم يقصد اللذة ولم يجدها، يعني لمس امرأته لا يريد اللذة ولم يجد اللذة، فلا وضوء عليه. ويعني خلاصة المسألة كما ذكرنا أن يعني هذه المسألة، نحن هنا وإن كنا ندرس المذهب المالك أو متن في مذهب مالك، لكن إذا دل الدليل على حكم ذهبنا مع الدليل، فهذا مذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد ومذهب الجميع، كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلى صاحب القبر. وكما قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وهكذا بقية الأئمة أبو حنيفة وأحمد، الكل تابع ماذا؟ تابع للدليل. ثم قال: ولا ينتقض الوضوء بمس دبر ولا أنثيين. هنا سيذكر يعني بعض المسائل التي لا ينتقض الوضوء بها في مذهب مالك، التي لا ينتقض الوضوء بها في مذهب مالك. قال: ولا ينتقض الوضوء بمس دبر. الدبر يعني فتحة، يعني دبر الإنسان المعروف الذي لا يخفاكم، لكن اشترط في مس الدبر مس حلقة الدبر، مس حلقة الدبر. فمذهب مالك لا يرون النقض بمس الدبر، لا يرون النقض بمس الدبر، وهذا أيضا مذهب، وهذا كذلك مذهب أبي حنيفة خلافا للشافعي وأحمد، خلافا الشافعية وأحمد، فلا يرون النقض بمس الدبر. لماذا؟ لأن النص ورد في ماذا؟ ورد في الذكر، من مس ذكره، ولم يرد النص في الدبر. ولكن الآخرون يقولون بل ورد بذكر ماذا؟ بذكر الفرج، ويقولون الدبر منفرج. ماذا يقولون؟ يقولون الدبر منفرج عن الجوف، فالذكر يعني يعتبر فرجا، والدبر كذلك يعتبر ماذا؟ يعتبر كذلك فرجا، لأنهما ينفرجان عن الجوف، إنهما ينفرجان عن الجوف. فمذهبهم ماذا؟ مذهبهم عدم النقض بمس الدبر. قال ولا الأنثيين، والأنثيان هما الخصيتان، الخصية، والخصية باتفاق المذاهب الأربعة لمسها لا ينقض الوضوء، لمسها ماذا؟ لا ينقض الوضوء، لعدم الدليل على ذلك، لعدم الدليل على ذلك. فمن مس أنثيه فماذا؟ فلا ينتقض وضوءه بهذا المس. قال ولا بمس فرج صغيرة، كذلك مس فرج الصغيرة لا ينتقض، كذلك مس فرج الصغيرة ماذا؟ لا ينتقض. وهذا كذلك مذهب الحنفية، لا يرون النقض بمس فرج الصغيرة. والسبب في ذلك، سبب في ذلك أيضا أن النص ورد بماذا؟ النص ورد بمن مس ذكره، من مس ذكره، ولم يأتي من مس فرجه، عندهم يعني لم يأتي من مس فرجه. فكذلك يرون أن من مس فرج صغيرة كمن يعني هذا تحتاجه النساء، تحتاج ماذا؟ تحتاج النساء عندما تغسل المرأة ابنتها، تحتاج تكون على وضوء، تحتاج أنها تلمس يعني فرج ابنتها، فالوضوء لا ينتقض عندهم، لا ينتقض عندهم فرج صغير أو فرج صغير. ولكن كما قلنا المسألة فيها خلاف، هناك من يرى النقض مثل ذلك، يرون النقض مثل ذلك. قال ولا بمس فرج صغيرة ولا قيء، القيء وهو الخارج من البطن، خارج من البطن، والقيء عند في مذهب مالك لا ليس ناقضا للوضوء، ليس ناقضا للوضوء، وهو كذلك مذهب ماذا؟ هو كذلك مذهب الشافعي، الشافعي ومالك لا يرون النقض بالقي، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن القي لا ينتقض به الوضوء، إذا واحد خرج منه قي سواء قاع أو استقاء، سواء يعني خرج منه غصبا أو هو أخرجه، فإن وضوءه ماذا؟ فإن وضوءه لا ينتقض، لعدم الدليل الصحيح ولا الدليل الصريح. ورد في ذلك دليلان على النقض بالقي، دليل ليس صحيحا، دليل ليس صحيح، ودليل ليس صريح، وأيضا فيه كلام. وأما الدليل غير الصحيح فهو الحديث الذي رواه ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء، من أصابه قيء أو قلس أو مذي أو رعاف فلينصرف وليتوضأ وفي ذلك لا يتكلم. هذا حديث رواه ابن ماجة، وفيه ماذا؟ فيه الأمر بالوضوء من القيء والقلس. القلس يقولون هو الذي يخرج بملء الفم، يعني يخرج شيء في فمك ثم يعني ترجعه أو تلقيه، وأما القيء هو الذي يكون أكثر من ذلك، وأصابه قيء أو قلس أو رعاف، رعاف هو الدم الذي يخرج من الأنف، أو رعاف أو مذي، والمذي طبعا بإجماع العلماء من نواقض الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم فلينصرف ولا يتوضأ وهو في ذلك ماذا؟ وهو في ذلك لا يتكلم. وهذا الحديث ماذا؟ هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث
ضعفه العلماء، ومبنى الأحكام على صحة الحديث، مبنى الأحكام على صحة الحديث. وأما الحديث الصحيح وإن كان فيه كلام لكن ليس صريحا، ما جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قاء فتوضأ. فهذا الحديث أولا بحيث لفظ الحديث أغلب الرواة لم يذكروا قاء فتوضأ، لم يذكروا ماذا؟ قاء فتوضأ، وإنما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. لكن جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، أنه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قاء فتوضأ. فأكثر الروايات أنه ماذا؟ أنه قاء فأفطر. هذا شيء. شيء ثاني، جواب الثاني، أن هذا الحديث ليس نصا صريحا، وإن قلنا بصحته، وإن كان الكلام فيه كما ذكرنا فيه حتى في كلام على الحديث من حيث اللفظ من حيث الإسناد، لكن أيضا من حيث الصراحة، فكونه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ لا يدل على ماذا؟ لا يدل أن وضوءه انتقض، ولكنه صلى الله عليه وسلم حصل منه القيء وكان محتاجا ماذا؟ محتاجا للوضوء، كان ماذا؟ محتاجا للوضوء، فقاء فتوضأ يعني لا، يعني لا تدل على الفاء هنا، لا تدل على السببية، قد تدل على التعقيد، قد تدل على التعقيب، يعني قاء ثم حصل منه ماذا؟ ثم حصل منه الوضوء، فلا علاقة لقيئه بوضوئه. فالحديث ليس ماذا؟ الحديث ليس صريحا، حتى نلزم الناس بماذا؟ حتى نلزم الناس أن الواحد منهم إذا قاء فإنه ماذا؟ فإنه يتوضأ، إنه يتوضأ. ثم قال: لذلك صحيح أن القيء هو مذهب المالكية، وكذلك مذهب الشافعية أن القيء ليس من نواقض الوضوء. قال: ولا بأكل لحم جزور، والجزور هو الإبل، هو يعني لحم الجزور أي لحم الإبل، والنقض بأكل لحم الجزور من مفردات مذهب الحنابلة، فالحنابلة هم الوحيدون الذين ينقضون الوضوء بماذا؟ بمس، عفوا، بأكل لحم الجزور، بأكل لحم الجزور. والجمهور ماذا؟ الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور يرون أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، ولكن هذا القول له وجاهته وله قوته، حتى قال عنه الإمام، قال عنه الحافظ النووي، ماذا قال النووي؟ قال: وهو الأقوى دليلا. نووي يرى أن النقض بأكل لحم الجزور هو الأقوى دليلا، ويقول كذلك البيهقي: قال الشافعي: إذا صح الحديث في النقض بأكل لحم الجزور فهو ماذا؟ فهو مذهبي. هذا هكذا يقول البيهقي الشافعي عن قول الإمام الشافعي: إذا صح الحديث في النقض بأكل لحم الجزور فهو مذهبي. وقد صح الحديث بذلك، حديث صحيح مسلم، حديث صحيح مسلم. فلذلك الصحيح والأقرب للصواب أن أكل لحم الجزور من نواقض الوضوء، أن أكل لحم الجزور ماذا؟ من نواقض الوضوء. وأصل المسألة، أصل المسألة في ماذا؟ أصل المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالوضوء مما مست النار، يعني كل شيء مسه النار في بداية الأمر كان الناس يتوضؤون منه، كان الناس يتوضؤون منه، سواء يعني لحم أو إقط مثلا أو أي شيء، خبز مثلا مسته النار أكله الإنسان فإنه ماذا؟ فإنه يتوضأ. وهذا كان الأمر في بداية الأمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء مما مست النار، ثم جاء النسخ، يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما جاء في الحديث قال الصحابي: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ترك بعد ذلك الوضوء مما مست النار. وإن كان من باب الفائدة الوضوء مما مست النار مستحب، يعني إذا واحد أكل طعاما فيستحب له أن يتوضأ منه، يستحب لا يجب، يستحب له أن يتوضأ منه. فآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ترك الوضوء مما مست النار. واضح الكلام؟ بعد ذلك أتانا الحديث، حديث جابر بن سمرة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فهذا الحديث، هل كان هذا الحديث يعني قبل أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار أو بعد ما ترك النبي الوضوء مما مست النار؟ شو رأيكم؟ هذا الحديث، حديث جابر بن سمرة، هل كان هذا الحديث قبل أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار أو بعده؟ بعده. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغنم ماذا قال؟ قال إن شئت. فلو كان لا زال الأمر قائما لأمره بالوضوء من لحم الغنم، لأمره ماذا؟ بالوضوء من لحم. إذن هذا الحديث بعد، يعني هذا الحديث بعد أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار. وفي نفس الحديث لما سئل صلى الله عليه وسلم عن لحوم الإبل قال صلى الله عليه وسلم نعم، قال أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. قال أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. فلذلك لا شك أن القول بالوضوء من لحم الإبل له وجهته وقوته، له وجهته وقوته. طيب ما السبب؟ ما السبب في ذلك؟ بعض الوعاظ وبعض الذين يعني يتكلمون من غير زمام ولا خطام ولا يرجعون ولا يسألون، يسمع كلام فينشره. هنا قصة، وهي قصة باطلة، عشان يعني ندرك أن يعني ليس كل ما يقال يصح. قصة باطلة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم، أذكر قديما لما كنا صغارا حضرنا مجلس فتكلم يعني الإمام وذكر هذه القصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما في مجلس ومعه أصحابه وأكلوا من لحم جزور، أكلوا ماذا؟ من لحم جزور. فأحدث أحدهم واحد حصل منه حدث صوت، فالنبي صلى الله عليه وسلم منعا للإحراج ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ من أكل لحم جزور فليتوضأ، يعني حتى لا يحرج هذا الرجل. وهذه قصة باطلة سندا ومتنا، فلا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بأمر وليس هذا الأمر من دين الله سبحانه وتعالى حتى يمنع الحرج عن واحد من الصحابة. هذا شيء طبيعي، فيأمر بأمر الناس يأتمرون به إلى ماذا؟ إلى يوم القيامة، عشان ماذا؟ عشان عدم الإحراج. ثم السند نفسه سند باطل لا يصح. طيب لماذا إذن؟ الأصل في المسلم أن يقبل أحكام الله، ولكن مع ذلك جاءت الحديث التي تدل أن الشياطين، أن الإبل خلقت من الشياطين. معنى خلقت من الشياطين أي فيها طباع الشياطين، فيها طباع الشياطين، وأن أماكنها أماكن الشياطين. جاء في الحديث أن على رأس كل جمل شيطان، كل أحاديث صحيحة، خلقت من الشياطين وعلى رأس كل جمل شيطان. فإذا فيها قوة شيطانية. فإذا أكل إنسان من لحم الجزور فقد يجد من هذه القوة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أصحاب الإبل قال صلى الله عليه وسلم الرقة في أصحاب الغنم، الرقة في أصحاب الغنم والغلظة في أصحاب الإبل. أصحاب الإبل فيهم غلظة ليكون مع الإبل ويأكل من لحم الإبل ويعني يرعى الإبل ويعيش مع الإبل، يكتسب غلظة من هذه المعيشة ومن هذا الطعام، من هذه المعيشة ومن هذا الطعام. هذا معلوم، معلوم أهل الإبل فيهم غلظة، بينما أهل غنم ماذا؟ أهل غنم فيهم رقة. ولذلك الأنبياء رعوا ماذا؟ الأنبياء رأوا الغنم، ما من نبي إلا وراء الغنم، لأن الغنم يعني رأيها فيه رقة إلى آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالإبل ماذا؟ الإبل فيها هذه القوة الشيطانية، قوة الشيطان من النار، فتذهب النار ماذا؟ تذهب النار بالماء، يعني هكذا ذكر العلماء. قال ولا بأكل لحم جزور ولا حجامة، ولا حجامة، حجامة أيضا ليست من نواقض الروح عند ماذا؟ عند المالكية، بل ليست من نواقض الروح عند الجمهور، وإنما هي من نواقض الروح عند الحنابلة إذا كانت ماذا؟ إذا كانت كثيرة، إذا كانت كثيرة. وليس هناك دليل يدل على أن الحجامة من نواقض الوضوء. والحديث تقدم معنا وهو حديث ضعيف، من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي. رعاف يعني خرج الدم من أنفه، كذلك قاسوا على ذلك ماذا؟ خروج الدم من الرأس أو من الجسد، قالوا إذا كان الدم كثيرا فإن الوضوء ينتقض بذلك، والصحيح أن الوضوء لا ينتقض بخروج ماذا؟ بخروج الدم. قال ولا حجامة ولا فصد، والفصد أيضا خروج الدم من الوريد، إذا أخرج الدم من الوريد مثل ما يفعله بعض الناس عندما يذهب إلى المستشفى مثلا، يسحبون من دمه إلى آخر ذلك، فإن هذا الفصد وهذا الخروج الذي يخرج به الدم من الوريد لا ينتقض به الوضوء عند المالكية وعند الجمهور. قال ولا بقهقهة في صلاة، وهذا أيضا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وانفرد بذلك ماذا؟ انفرد بذلك الأحناف، يرون أن الإنسان إذا قهقه في الصلاة يعني كان يصلي فضحك، كان يصلي فضحك بصوت، فإن صلاته تبطل ووضوءه يبطل. ولا شك أن الصلاة تبطل بالقهقهة، لكن الوضوء ليس له دخل، الوضوء ماذا؟ ليس له دخل. واستدلوا على ذلك بحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن رجل مر على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكانوا يصلون، فسقط في بئر، سقط ماذا؟ في بئر، فقهقه بعض القوم، ضحك بعض القوم وهم يصلون، طبعا هذا حديث لا يصح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة، هذا دليلهم، هذا ماذا؟ هذا دليلهم. وصحيح أن كما قلنا أن القهقه لا تبطل الوضوء لا في الصلاة ولا خارج الصلاة، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. نعم في الصلاة من ضحك، الضحك في الصلاة مبطل لها، ضحك في الصلاة مبطل لها. ولذلك جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه، جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا ضحك في الصلاة، إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء، أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وهذا رواه البخاري معلقا، قال الحافظ حجر وهو صحيح من قول جابر. وقال النووي عن الحديث التي فيها النقض بالقهقهة كلها ضعيفة واهية باتفاق أهل الحديث. ثم قال ولا بقهقهة في صلاة ولا بمس امرأة فرجها، ولا بمس امرأة ماذا؟ فرجها. كذلك عند المالكية والأحناف، كذلك عند المالكية والحنفية أن مس المرأة لفرجها لا ينقض الوضوء. لماذا؟ لأنه الحديث ورد في من مس ذكره، من مس ماذا؟ ذكره. فأما مس المرأة لفرجها فإنه لا ينقض الوضوء، لكن ورد في عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. هذا حديث صريح في الأمر بالوضوء من مس الفرج. وهذا الحديث يرجع إلى المسألة السابقة في مس الذكر والخلاف في المسألة السابقة، لكن ورد النص بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، هذا مذهب الشافعية والحنابلة في المسألة. قال: ولا بمس امرأة فرجها، وقيل إن ألطفت فعليها الوضوء، والله أعلم. ألطفت يعني إذا أدخلت المرأة يدها في فرجها، إذا أدخلت شيئا من يدها في فرجها فعليها ماذا؟ فعليها الوضوء عند ذلك، قيل يعني. وهذا أسلوب التضعيف، أسلوب ماذا؟ التضعيف. ثم قال: باب أقسام المياه التي يجوز منها الوضوء. باب أقسام المياه التي يجوز منها ماذا؟ التي يجوز منها الوضوء. بعد أن انتهى من ما يتعلق بنواقض الوضوء، يتكلم الآن عن ماذا؟ عن أداة الوضوء، ألا وهي الماء. فإن الماء هي الطهارة الأصلية، وهي الطهارة الأولى للصلاة. الماء هي أداة الطهارة للصلاة، وهي الأداة الأولى. يقول: اعلم وفقك الله، وفقك الله تعالى، أن الماء على قسمين: مخلوط وغير مخلوط. مخلوط يعني اختلط بغيره، اختلط ماذا؟ اختلط بغيره. فأما غير المخلوط فهو طهور، وهو الماء المطلق، يجوز منه الوضوء سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض. فإذا هذا هو القسم الأول، الماء المطلق الذي لم يختلط بغيره، وهو الذي إذا رأيته قلت هذا ماء، فهو ماذا؟ فهو طهور، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف في ذلك. يجوز منه الوضوء وسائر الاستعمالات، الوضوء العبادات والعادات، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إذن هذا هو القسم الأول، قسم الماء الذي لم يختلط بغيره فهو طهور، ولا خلاف بين العلماء في الوضوء منه. قال: وأما المخلوط، يعني الماء الذي اختلط بغيره، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعم، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو طعمه أو ريحه بشيء، فهو على قسمين. يعني الماء المخلوط إذا تغير، إذا ماذا؟ إذا تغير فهو ماذا؟ فهو على قسمين: تارة يختلط بنجس، تارة يختلط بنجس فيتغير به، فالماء نجس لا يصح منه الوضوء. وهذا أيضا لا خلاف فيه، يعني الماء إذا تغير، الماء إذا تغير بنجس فلا يصح منه ماذا؟ لا يصح منه الوضوء، لا يصح منه الوضوء، وكما قلنا لا خلاف في ذلك. والدليل على ذلك ما جاء في روايات حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، جاء في عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، يعني إذا غلب على ريحه وطعمه ولونه شيء من النجاسة فإنه ماذا؟ فإنه يصير نجسا. وفي رواية: إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. هاتان الروايتان ذكرهما الحافظ بن حجر في بلوغ المرام. ما السبب في ذلك؟ سبب في ذلك أن الرواية الأولى إلا أن تغير ريحه وطعمه ولونه. قد يظن بعض الناس أن الماء النجس لا بد أن يتغير تتغير فيه الأوصاف الثلاثة: الريح والطعم واللون. فجاء بالرواية الأخرى إلا أن تغير طعمه أو لونه أو ريحه. يعني إذا تغير طعمه بالنجاسة أو تغير لونه بالنجاسة أو تغير ريحه بالنجاسة فإنه يكون بذلك نجيسا. وهذه الروايات كما قال النووي ضعيفة باتفاق علماء الحديث. هذه الروايات ضعيفة باتفاق العلماء، لكن معناها ماذا؟ معناها صحيح باتفاق الفقهاء. يعني أهل الحديث كلهم يحكمون على هذه الروايات، روايات التغير هذه التي ذكرناها والتي ذكرها الحافظ بن حجر في كتاب بلوغ المرام، يحكمون عليها جميع أهل الحديث، يحكمون عليها بأنها ضعيفة، ما هي صحيحة، لا أحد يصححها. ولكنهم وأهل الفقهاء والعلماء كلهم يأخذون بها من حيث المعنى، حيث المعنى، المعنى الصحيح أن الماء إذا تغير بنجاسة ماذا؟ أن الماء إذا تغير بنجاسة فإنه يكون نجسا. إذا تغير بنجاسة تغير أحد أوصاف الثلاثة الطعم أو اللون أو الريح فإنه يكون بذلك ماذا؟ فإنه يكون بذلك نجسا. قال فيتغير به فالماء نجس. فإذا كان نجس خلاص هذا الماء ماذا؟ لا يصح منه الوضوء، لا يصح منه الوضوء. قال وإن لم يتغير به، يعني إذا لم يتغير، حين لا لازلنا في القسم الأول. قال وأما المخلوط إذا تغير أحد أوصافه ثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه بشيء فهو على قسمين. قسم الأول أن يتغير بهذه النجاسة فلا يصح من الوضوء. القسم الثاني ليس القسم الثاني، هذه تكملة للقسم الأول. قال وإن لم يتغير به فإن كان الماء قليلا والنجاسة قليلة كره الوضوء منه على المشهور. يعني إذا سقط أو نزل في الماء شيء من النجاسة، هذه النجاسة قليلة والماء كذلك قليل، فلم يحصل تغيير، ما تغير الماء، وإنما ذابت هذه النجاسة في هذا الماء، مثل يعني وعاء فيه ماء، وعاء فيه ماء سقطت فيه قطرة بول، هذه قطرة ما غيرت شيئا، لا طعم ولا لون ولا ريح، وإنما ذابت في هذا الماء. فهذه مسألة انفرد المالكية بأن هذا الماء كذلك طهور، الماء الذي نزلت فيه النجاسة وكان قليلا ولم يتغير. طبعا إذا كان الماء كثيرا، إذا كان الماء كثيرا فلا خلاف بين العلماء أن يعني ماء مثلا بحيرة ويعني أتى واحد ومثلا تبول في هذه البحيرة، هذا لا أثر لبوله، والبحيرة طاهرة لا خلاف بين العلماء في هذه المسألة. لكن ماء قليل سقطت فيه نجاسة، هذه نجاسة ما أثرت فيه، لم تؤثر فيه، فما حكم هذا الماء؟ المالكية يرون أن هذا الماء ماذا؟ أن هذا الماء كذلك طهور، وأنه ماذا؟ وأنه يصح منه الوضوء. حتى لو قال هنا كره منه، سنبين ذكره للكراهة، ولكن مذهب المالكية المشهور أن الماء حكمه يرجع إلى التغير لا إلى كثرة وقلة، حكم الماء يرجع إلى التغير لا إلى كثرة وقلة. إذا كان الماء كثيرا أو قليلا فلم يتغير فإنه ماذا؟ فإنه طهور ويتوضأ به إلى آخر ذلك. وهذا مذهب المالكية في هذه المسألة، ولا شك أن هذا القول له وجاهته وقوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة، سئل عن بئر بضاعة، وهذا البئر كان تصلها النجاسات، سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من النتن ولحوم الكلاب والحيض. أنا كنت لما أسمع هذا الحديث أستغرب الحقيقة، بئر ويلقى فيها النتن ولحوم الكلاب والحيض، يعني كيف هذا؟ من يفعل ذلك في ذاك الزمان المبارك؟ صح ولا لا؟ زمان الصحابة، حد امرأة ستأتي وتلقي حيضتها في هذه البئر؟ أو سيأتون بلحم كلب ويلقونه؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من النتن ولحوم الكلاب والحيض، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيئا. طيب كيف يلقى فيها؟ الجواب عن ذلك ما حد يلقي طبعا، لا أحد يلقي ولا أحد يفعل هذا الفعل، لكن هذه البئر كانت في مجرى سيل، يعني هي تحت في مكان منخفض وكان مجرى سيل، فلما كان المطر ينزل هذا السيل يأخذ ما معه، أحيانا يكون كلب ميت، قطو ميت، غير ذلك، فالسيل يأخذ ما معه، فكله يلقى ماذا؟ يلقى في هذه البئر، فيأتون ويرون مثل هذه النجاسات موجودة داخل البئر. لهذا هو يعني عشان لا يشكل علينا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجس شيء، يعني حتى مع سقوط هذه النجاسات. نعم، ومعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء ما دام لم يتغير، أن الماء ما دام لم يتغير فإنه ماء، حتى لو سقطت فيه النجاسة فإنه ماذا؟ فإنه طهور، إن الماء طهور لا ينجس شيء. متى ينجس الماء؟ متى ينجس الماء؟ إذا تغير، إذا ماذا؟ إذا تغير، عند ذلك يصير الماء نجسا. أما ماء سقطت فيه نجاسة فإنه ماذا؟ فإنه لا ينجس بذلك، فإنه لا ينجس بذلك. طيب مسألة القليل والكثير هنا، يعني حصل ماذا؟ حصل كلام أهل العلم وجدال أهل العلم، وهو لا شك أنه من أنواع الخلاف الشديدة التي كان فيها العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ كما جاء ذلك في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ومعنى هذا الكلام أن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، هذا منطوق الحديث، مفهوم الحديث أن الماء إذا كان دون القلتين فإنه ماذا؟ فإنه يحمل الخبث. هنا عاد العلماء اختلفوا، حصل الكلام الكثير، معنى يعني يحمل الخبث، وهل هذا الخبث الذي يحمله يؤدي إلى نجاسته أو لا يؤدي إلى نجاسته؟ كلام طويل بين أهل العلم، ويعني الذي يترجح مذهب المالكية في هذه المسألة حقيقة، وهذا الأقرب الصواب، وذهب يعني رجحه كثير من المحققين، لكن المسألة من حيث الخلاف فيها لا شك أنها مسألة يعني من المسائل المشهورة التي حصل فيها يعني الكلام الكثير والردود الكثير. لذلك يقول ابن القيم عن هذه المسألة: فهنا معترك النزال وتلاطم أمواج الأقوال. ويقول الشوكاني كذلك: وهذا المقام من المضايق التي لا يهتدي إلى ما هو الصواب فيها إلا الأفراد. ولا شك أن بعض المسائل يعني الترجيح فيها ليس بالسهل، ولكن قد يظهر أو يعني يأتي بعض العلماء ببعض الأوجه التي يعني تغلب على الظن أن هذا القول أرجح من هذا القول. فلذلك المذهب المالكي في هذه المسألة أن الماء إن كان قليلا ولم يتغير فإنه ماذا؟ فإنه لا ينجس بذلك، فإنه لا ينجس بذلك. وأما قول المصنف هنا قال: وإن لم يتغير به فإن كان الماء قليلا والنجاسة قليلة كره الوضوء منه على المشهور. كره الوضوء يعني يجوز الوضوء، يعني الماء طهور لكن يكره الوضوء، وهذا في مذهب المالكية قولان في المسألة، قول أئمة المالكية من المدنيين من أهل المدينة، وقول أئمة المالكية من المصريين. أهل المدينة لا يرون الكراهة، لا يرون ماذا؟ الكراهة. وأهل مصر يرون ماذا؟ يرون الكراهة. كلاهما من أئمة المالكية. ولكن القول بالكراهة لا يعني أن الماء لا يجوز الوضوء به، لا، يتوضأ به طهور الحمد لله، لكن لو تركته أفضل، لو تركت هذا الماء أفضل عندهم. فيعني هذا توجيه قوله كره الوضوء منه على المشهور. نعم. قال وتارة يختلط بطاهر، وتارة يختلط بطاهر فيتغير به. هذه القسم الثاني، أن يختلط الماء بطاهر. القسم الأول أن يختلط الماء ماذا؟ بنجس. الآن اختلط الماء بطاهر فيتغير به. قال فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه كالماء المخلوط بالزعفران والورد والعجين وما أشبه ذلك، فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. يعني هو يقسم، مالكية يقسمون الماء الذي يختلط طاهر إلى قسمين: ما يمكن الاحتراز أن يختلط بالطاهر، أو طاهر يمكن احتراز منه أن يختلط بالماء، مثل ماذا؟ مثل هذا الماء. شوف هذا الماء، إذا أتيت لهذا الماء وضعت فيه الطاهر وهذا الطاهر غيره، مثل ماذا؟ حطيت مثلا فيه شاي، مثلا وضعت فيه فيمتو، حطيت فيمتو في هذا الماء، شو يصير؟ حتى لو كان قليلا يتغير الماء، صح ولا لا؟ هذا الذي وضعته في الماء يمكن احتراز منه ولا ما يمكن احتراز منه؟ شو معنى يمكن احتراز؟ يعني يمكن أنك تبعده عن الماء، ممكن أنك لا تضعه في الماء، ممكن تستطيع، يعني مو شيء يعني لا يمكن احتراز منه أو غلب على الماء كما سيأتي. فهذا يمكن احتراز منه، ممكن ما تحط ذمته ولا تحط شاي. فإن كان مما يمكن احتراز منه خلاص، هذا يصير الماء ماذا؟ يصير الماء يستخدم في العادات لا في العبادات، لأنه أصلا لا يسمى ماء. ما الذي يتوضأ به؟ الماء. وهذا شو؟ شاي. هذا شو؟ ذمته. غير ذلك من أنواع، مع أن الغالب أنه ماء، الغالب أنه ماء، لكن خلاص خرج عن اسم الماء، خرج عن اسم الماء فصار اسما آخر. ولذلك الإمام أحمد ماذا يقول؟ يقول: إذا لم ينسب الماء إليه فيقال ماء كذا فلا بأس به. يعني إذا لم ينسب الماء إلى الطاهر فيقال ماء كذا، ماء ورد، ماء زعفران، ماء شاي مثلا، عصير، فإنه لا بأس به أن يتوضأ به. ولكن إذا تغير خلاص لم يبقى ماء. وقول الله سبحانه وتعالى: أنزلنا من السماء ماء طهورا، لا ينطبق عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينطبق عليه، لأنه ليس ماء، وإنما صار عصيرا، صار شايا، صار يعني ماء ورد مثلا، ماء زعفران، غير ذلك. فهذا ماذا؟ هذا الماء لا يتوضأ به. قال: فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه كالماء المخلوط بالزعفران والورد والعجين وما أشبه ذلك، هذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فيستعمل في العادات من طبخ وعجن وشرب ونحو ذلك، ولا يستعمل في العبادات، لا في وضوء ولا في غيره، لا في وضوء ولا في غسل ولا في غير ذلك. مع أن الماء هذا يعني مثلا 99% منه ماء أو 98% ماء، ولكن هذا الذي نزل فيه غيره، خرج عن اسمي، عن اسم الماء. قال: وإن كان مما لا يمكن الاحتراز منه كالماء المتغير بالسبخة أو الحمأة أو الجاري على معدن زرنيخ أو كبريت أو نحو ذلك، فهذا كله طهور يصح منه الوضوء، والله تعالى أعلم. والله أعلم. يعني ما يمشي على بعض الأرضيات التي أثرت فيه، التي ماذا تغير، أشياء طاهرة التي أثرت فيه تغيرا، لكن هذه الأشياء لا يمكن احتراز منها لأنها موجودة في الماء. مثل ماذا؟ مثل كما ذكر، مثل الطحالب. أنت الآن ماء يمشي على طحالب، أنت لما تأخذ على الماء تشمه تجد أن فيه رائحة طحالب. هذا الماء لا يمكن احتراز منه، هذا الماء لا يمكن، أو هذا الطاهر لا يمكن احتراز منه. فمثل ذلك يصح منه الوضوء، أو يصح به الوضوء. لماذا؟ لأنك لا يمكن أنك تحترز منه. وهذا ماذا؟ هذا غالب المياه. هذا ماذا إخواني؟ هذا حال غالب المياه. غالب المياه هذا حاله، غالب المياه يعني خاصة التي تكون في بين الجبال وغير ذلك، تجد عندها تأثر، إما بزرنيخ، إما بكبريت، إما بغير ذلك. فهذه مياه تأثرت بطاهر فإنها ماذا؟ ولا يمكن احتراز منه، فإنه لا بأس بالوضوء بها. وهذا الحكم حكم مجمع عليه، كما ذكر ذلك ابن رشد وابن تيمية. وكذلك من أدلة ذلك أنه يتناوله اسم الماء المطلق، وهذا أيضا مما لا ينفك عنه الماء غالبا، غالبا الماء لا ينفك عن ذلك. ولذلك مثل ماء البحر، ماء البحر متغير صح ولا لا؟ متغير بالملح، ملح يعني هو منه فيه وأصله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء بماء البحر ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر. وهكذا المياه التي يعني على هذا النسق وعلى هذا الصف. وأما الماء إذا خلطه طاهر ولم يتغير فلا أثر لذلك كما تقدم معنا. وكذلك إذا تغير الماء تغيرا يسيرا، تغير الماء تغيرا يسيرا مع بقاء اسم الماء، وهذا في ماذا؟ فيما يمكن احتراز منه، فيما يمكن احتراز منه. يعني بمعنى أن هذا الماء مثلا سقطت فيه قطرة عصير، مثلا سقطت فيه قطرة عصير فحصل تغير، اصفر الماء قليلا، اصفر قليلا، لكن لما تراه شو تقول؟ ماذا تقول؟ ها شباب، ماء هذا طهور يتوضأ به. ما دام اسم الماء باقيا، ما دام اسم الماء باقيا فإنه ماذا؟ فإنه طهور. لكن سقطت فيه 10 قطرات فتغير لونه، فلما تراه لن تقول أنه ماذا؟ لن تقول أنه ماء. فهذا ماذا؟ فهذا طهور، فهذا طاهر عفوا، هذا طاهر، ويعني يستخدم في العادات ولا يستخدم في العبادات. تطبخ فيه، تبقى تشرب، نعم، أما أنك تتوضأ به فلا. ولكن إن حصل كما قلنا، إذا حصل التغير اليسير، إذا حصل التغير اليسير فيما يمكن احتراز منه فإنه ماذا؟ فإنه كان الماء باقي على أصله أو على اسمه فإنه طهور. قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد في قصعة فيها أثر العجين، يعني هذه القصعة كان فيها أثر عجين، شيء من الطحين، والماء تغير قليلا لكن لا زال محتفظا باسمه أنه ماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا اغتسل به؟ اغتسل به غسل الجنابة. ولذلك كما ذكرنا الإمام أحمد ماذا يقول؟ إذا لم ينسب الماء إليه فيقال ماء كذا فلا بأس. وأيضا مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بغسل ابنته فأمرهن صلى الله عليه وسلم بأن يغسلنها بماء وسدر، بماء وسدر. ثم قال باب فرائض الوضوء، باب فرائض الوضوء. بعد أن ذكر الماء دخل في الوضوء. الوضوء عبادة عظيمة وطاعة جليلة، وهي مأخوذة من الوضاءة، مأخوذة من الوضاءة، والوضاءة هي النظافة والحسن والبهاء. والوضوء سبب للوضاءة، سبب ماذا؟ للوضاءة، سبب حسي وسبب معنوي. أما السبب الحسي فيوم القيامة، الوضوء سبب للوضاءة، أن يظهر أثر الوضوء على أهل الوضوء يوم القيامة، يظهر أثر الوضوء على أهل الوضوء يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يعرف أمته بآثار الوضوء، يعرف أمته بماذا؟ بآثار الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أنه يعرف أمته بأثر الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، أو كما قال. وإن كان هذا من فهم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قضية إطالة الغرة وتجاوز مواضع الوضوء. إذن الوضوء ماذا؟ الوضوء سبب للوضاءة، سبب للوضاءة الحسية يوم القيامة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بالوضوء. وسبب كذلك للوضاءة المعنوية، سبب الوضاءة المعنوية، لأن الوضوء ماذا؟ لأن الوضوء من أسباب ذهاب الذنوب. عندما يتوضأ الإنسان فإن ماذا؟ فإنه بذلك يعني يذهب بذنوبه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غسل الرجل يده سقطت منها ذنوبها مع آخر قطر الماء، فإذا غسل وجهه سقطت منه ذنوبه، ذنوب التي تكون بالوجه، النظر وغير ذلك من الأمور التي تحصل بالوجه. الوضوء شيء عظيم جدا، يكفر الله سبحانه به الذنوب الخطايا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحافظون على الوضوء. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم خشخشة علي بلال أمامه في الجنة، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة في المنام، سأل بلالا عندما أصبح، قال: ماذا تفعل؟ قال: لا أذكر إلا أني ما أحدثت من ليل أو نهار إلا توضأت عنده وصليت. فكان رضي الله تعالى عنه كلما أحدث توضأ وصلى، يعني ما كان يبقى على حدث، دائما على وضوء. فالوضوء شأنه عظيم، وبعض العلماء يرى أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، خصائص هذه الأمة، وهذا الرأي ليس صحيحا، فإن الوضوء ثبت أيضا عن الأمم السابقة. قد جاء في حديث سارة مع الملك الجبار أنها توضأت وصلت، وأيضا في حديث جريج العابد، هذا كلهم كانوا قبل هذه الأمة، جريج العابد أنه لما اتهم بالفاحشة توضأ وصلى، توضأ كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يكون هذا الوضوء من خصائص هذه الأمة، بحيث أنها تعرف هذه الأمة بالوضوء يوم القيامة، يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم بآثار ماذا؟ بآثار الوضوء. قال: فأما فرائض الوضوء، أما فرائض الوضوء فسبعة. قال: النية عند غسل الوجه. فالنية ماذا؟ النية من فرائض الوضوء، من فرائض الوضوء. عند ماذا؟ عند غسل الوجه، يعني متى ينوي الإنسان؟ متى ينوي الإنسان؟ إذا غسل وجهه، لأن الوجه هو أول الأعضاء غسلا، أو الأعضاء الواجبة غسلا. ف فالنية ماذا؟ عند غسل الوجه، يعني يبدأ النية عند غسل الوجه. والنية ليس معناها أن يتلفظ بالنية، لا، وإنما أن ينوي بقلبه، أن ينوي بقلبه. فمجرد النية، نية القلب كافية، وأما التلفظ بالنية فليست من السنة. قال: النية عند غسل الوجه، نية عند غسل الوجه. والثاني ماذا؟ غسل الوجه. غسل الوجه أيضا من فرائض الوضوء، والوجه ما تحصل به المواجهة، ما تحصل به المواجهة. وحده من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن طولا، وعرضا من طرف الأذن إلى طرف الأذن، هذا حد الوجه، وهذا الذي يجب أن يغسل. لأن بعض الناس ماذا؟ بعض الناس يغسل، يغسل ماذا؟ يغسل دائرة التي في وجهه، يغسل الدائرة هذه التي في وجهه فقط، يأتي من هنا يغسل هنا ويترك هذه الأماكن. ومن كان هذا وضوءه فوضوءه لا يصح، وصلاته ماذا؟ صلاته بالتالي لا تصح. فهذا هو حد الوجه الذي جاء فيه، جاءت فيه الأدلة. من منابت الشعر المعتاد، من منابت الشعر المعتاد، لأن أحيانا الشعر قد يحسر يرتفع، فهذا الذي ارتفع ليس من الوجه، أو هذا الذي ظهر من الرأس ليس من الوجه. وأحيانا بعض الناس يكون شعره قد غطى جبهته، عنده شعر كثيف أو كثير يكون على الجبهة، فهذا أيضا يغسل، هذا الشعر كذلك يغسل، لأن هذا هو الوجه. فالوجه من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن وبالعرض كما ذكرنا. قال: وغسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين، وهذا أيضا من فرائض الوضوء، أن يغسل يديه ماذا؟ إلى مرفقيه. واليدين تبدأان من أطراف الأصابع، تبدأان من أطراف الأصابع إلى ماذا؟ إلى المرافق، إلى المرافق. لأن يعني بعض الناس ماذا؟ بعض الناس ماذا يفعل؟ وهذا خطأ شائع، و يعني أهل العلم يبطلون به الوضوء. ماذا يفعل بعض الناس؟ بعض الناس إذا غسل يديه إلى مرفقين يبدأ من الكوع، يبدأ من كوعه. لماذا؟ يقول: لأني غسلت يدي في بداية الوضوء. غسل اليد اليدين إلى الكوعين في بداية الوضوء هذا سنة، هذا ماذا؟ هذا سنة. وأما غسل اليدين إلى المرافق هذا هو الفرض، هذا هو الفرض. فلذلك إذا غسل الإنسان يديه إلى مرفقيه لا بد أن يغسل من بداية الأصابع. كيف يغسل؟ يضع الماء، يضع الماء قليلا ثم يشيل الماء على يده، وبعد ذلك يوصل الماء كاملا هكذا يفعل، وباليد الأخرى. فلا يكتفي كما يفعل بعض الناس، يأتي تحت الصنبور من هنا ويبدأ، أو يضع الماء قليلا و يمسح ها هنا ويترك الكف، هذا في الحقيقة لم يغسل يده، لم يغسل يده. فلا بد من انتباه، غسل يدين إلى المرفقين، إلى المرفقين معناها أي مع المرفقين، فإن إلى من معانيها مع، فإن إلى من معانيها ماذا؟ مع. وليس المراد إلى المرفقين يعني أنك تبلغ المرفقين ولا تدخل المرفقين في الغسل، لا بد من إدخال المرفقين في الغسل. لماذا؟ لأن إلى من معانيها، من معاني إلى مع، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لا تأكلوا أموالهم إلى ماذا؟ أموالكم، أي مع أموالكم. وكما قال سبحانه وتعالى: من أنصاري إلى الله، من أنصاري إلى الله أي مع الله، من أنصاري إلى الله أي مع الله. ثم هذا الأمر إذا قلنا أنه أمر مجمل أو مش واضح، كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق، جاءت السنة بتوضيح هذا الإجمال، جاءت السنة بتوضيح هذا الإجمال. فقد جاء في حديث أبي هريرة لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: فغسل يديه حتى شرع في العضد أو أشرع في العضد. فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه ومرفقيه بل ودخل صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى العضد، هذا هذا هذه اليد، هذه الكف، وهذه الساعد، وهذا المرفق، وهذا العضد. قال أبو هريرة فغسل يديه حتى شرع في العضد، يعني غسل يديه ومرفقيه ودخل في عضده. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يتوضأ. وهذا منه صلى الله عليه وسلم بيان للآية، هذا بيان للآية. ولذلك الإنسان ماذا؟ الإنسان ينتبه، ينتبه فلا يتهاون. بعض الناس يتوضأ ويبقى شيء، بقعة في يده في مرفقه لم يصلها الماء، فلا يصح بعد ذلك، لا يصح بعد ذلك وضوءه. لذلك الإنسان إذا غسل يديه إلى المرفقين ينتبه من بداية اليد ونهاية اليد، ولا يكتفي بالوسط كما يفعل بعض الناس. قال وغسل يدين المرفقين ومسح جميع الرأس، أيضا مسح الرأس من فرائض الوضوء، مسح الرأس من فرائض الوضوء. ومذهب المالكية كذلك مذهب أحمد أن مسح الرأس لابد أن يعم الرأس جميعا، لابد أن يعم الرأس جميعا، خلافا لمن اكتفى بربع الرأس أو ثلث الرأس أو ثلاث شعارات، وهذه أقوال عند الفقهاء. فالصحيح في مسح الرأس أنه طبعا لا خلاف أن مسح الرأس من فرائض الوضوء من أركان الوضوء، والصحيح أنه لا بد من مسح الرأس جميعا. وأما قول الله سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا ليست للتبعيض وإنما للإلصاق. وأيضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على بعض رأسه في المسح، بل كان يمسح رأسه جميعا. وكل من ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النبي مسح رأسه كاملا. وأما ما ورد في أنه صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يلبس العمامة له في مسح العمامة عدة صفات أو عدة ورد عنه أكثر من شيء. فإما أن يمسح العمامة إذا كانت عمامة قد غطت الفرض، أو كان صلى الله عليه وسلم أحيانا يمسح الناصية، الناصية مقدمة الرأس، يعني هنا شعرات يسيرة تكون في مقدمة الرأس، فكان النبي يمسح عليها و يكمل على العمامة. استدلوا على مسح الناصية على الاكتفاء بمسح شيء من الرأس، لكن هذا الدليل ليس يعني لا يسعفهم. لماذا؟ لأن النبي عندما مسح على الناصية أكمل على بقية رأسه، على العمامة أكمل على بقية ماذا؟ على بقية رأسه. لذلك صحيح أنه لا بد من مسح، من مسح جميع الرأس، وأيضا إلحاقا للرأس بسائر الأعضاء، كما أن سائر الأعضاء أعضاء الوضوء تغسلها كاملة، كذلك ماذا؟ كذلك الرأس تمسحه كاملا، كذلك الرأس تمسحه كاملا. ثم قال وغسل الرجلين إلى الكعبين، غسل الرجلين إلى الكعبين، أيضا هذا من فرائض الوضوء، هذا من فرائض الوضوء. وقوله إلى الكعبين مثل قوله إلى المرافق، يعني إلى الكعبين أي مع الكعبين، لابد من غسل الكعبين. والكعبان هما العظمان الناتئان في الرجل يمينا وشمالا، فالإنسان إذا غسل رجله لابد أن يغسل كعبيه، لابد أن يغسل ماذا؟ كعبيه. إلى الكعبين أي مع الكعبين، وهذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله كما جاء في حديث أبي هريرة قال حتى أشرع في العضد، ولما ذكر غسله لقدمي قال حتى أشرع في الساق. فالنبي كان يعني يغسل القدمين والكعبين بل يغسل شيئا من الساق. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشرع في العضد أو حتى أشرع في الساق لا يدل على سنية غسل العضد أو غسل الساق. من بعض الناس إذا غسل يديه يغسل يديه ويغسل يديه إلى الباط، يغسل يديه لا يعني كامل، ويغسل قدميه إلى الركبة مثلا أو إلى منتصف الساق. وهذا من كان يفعل ذلك؟ أبو هريرة كان يفعل ذلك رضي الله تعالى، أبو هريرة كان يفعل ذلك. طيب أبو هريرة كيف كان يفعل ذلك؟ لأنه فهم من حديث النبي ذلك، فهم ذلك من حديث النبي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فهم من ذلك أن كذا طول في الوضوء فإن الحلية تبلغ، فكان يغسل يديه حتى يشرف العضد ويغسل قدميه حتى منتصف الساق أو إلى الركبة. ولكن أبو هريرة مع ذلك كان يفعل ذلك لوحده، ما كان يعني يظهر ذلك الناس، هذا اجتهاد، وكان كأنه متردد فيه مش متيقن منه. لذلك لما جاء بعض نعيم المجمر جاء يوما ورأى أبا هريرة يتوضأ هذا الوضوء، أبو هريرة مش منتبه له، ما كان منتبها له، فالتفت أبو هريرة فإذا بنعيم وراءه، قال أنتم ها هنا يا بني فرخ، يعني هذا هكذا لقبهم أو شهرتهم، أنتم ها هنا يا بني فرخ، لو كنت أعلم أنك ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. يقول لو كنت أدري أنك وراي ما توضأت هذا الوضوء. لماذا؟ لأن أبا هريرة كان يفعل ذلك نفسه، ما كان متيقنا، ما كان يدعو لذلك، ويعني هذا من ورعه، والصحيح خلاف فعله. وذلك يقول ابن القيم وأبو هريرة قال ذلك من كيسه، وغدا يبينه أولو العرفان، يعني هذا لم يرد في السنة، لأن الحديث ماذا قال؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغرة لا يمكن إطالتها، الغرة هي البياض الذي يكون في جبهة الفرس، كيف أنت تطيل غرتك بالغسل؟ ستدخل في الممسوح، صح ولا لا؟ ستدخل في الممسوح، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ابن القيم ماذا قال؟ قال أبو هريرة قال ذاك أو قال ذلك من كيسه، يعني هذا من عنده، هذا يعني من كلامه من فهمه، وغدا يبينه أو يميزه أولو العرفان. لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشرع في العضد حتى أشرع في الساق لا يدل على أنه من السنة أن تغسل ساقك، لا، تغسل القدم والكعبين وتتأكد من غسل الكعبين، فتدخل قليلا كما كان النبي يفعل، يدخل قليلا في الساق، ليس من السنة، إنما السنة أن يصل الوضوء إلى مواطنه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، اغسلوا أيديكم وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وغسل الرجلين، غسل الرجلين هو الفرض، هو الفرض، خلاف ما قاله بعض أهل المخالفة، قالوا الرجلين تمسحان، الرجلين ماذا؟ تمسحان، وهذا كلام يعني مردود لا قيمة له. لماذا قال الرجلان تمسحان؟ غدا قد تحصل واحد ويستدل لك، يعني بعض أهل البدع ما يغسلون أرجلهم، وإنما يمسحون أرجلهم، يكتفون ماذا؟ يكتفون بالمسح ولا يغسلون. ليش؟ لماذا؟ لأن قالوا لأن الآية هكذا قالت. الله ماذا قال؟ تأملوا، يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، إذن الرأس يمسح والرجل ماذا؟ الرجل تمسح. وهذا كلام طبعا يعني ما قالوه إلا لجهلهم، وإلا واضح الكلام، وهذا فائدة ماذا؟ فائدة معرفة النحو والإعراب، لأن الرؤوس مجرورة والأرجل منصوبة، الرؤوس ماذا؟ مجرورة. وامسحوا برؤوسكم، قال وأرجلكم، ما قال وأرجلكم، قال وأرجلكم، يعني الرجل معطوفة على المغسول، الرجل معطوفة على ماذا؟ على المغسول. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم. ولكن الله ذكر الممسوح بين المغسولات لحكمة أخرى. فلو أنه قال سبحانه وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم لقلنا نعم، لكن ما قال وامسحوا برؤوسي، السين ماذا؟ مجرورة، وأرجل اللام ماذا؟ مفتوحة، يختلف الحكم. فالأرجل معطوف على المغسول لا على الممسوح، معطوف على المغسول لا على الممسوح. ممنوع أسئلة. الأرجل معطوف على ماذا؟ على المغسول لا على الممسوح. واضح يا جماعة؟ نعم، جاء في قراءة سبعية، جاء في قراءة سبعية قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، رأس ثابتة. القراءة الأولى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذه تدل على الغسل. طيب هذا القراءة كيف الجواب عنها؟ الجواب عنها أجاب عنها العلماء، أجاب عنها ماذا؟ العلماء، فقالوا امسحوا برؤوسكم وأرجلكم على هذه القراءة المقصود بالمسح هنا المسح على الخفين، المسح على الخفين. وأيضا على هذه القراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم قالوا الوضوء من مسميات الوضوء المسح إذا كان بماء قليل، المسح بماء إيش من مسميات الوضوء أنه يقال له المسح. ولذلك نحن عندنا العرب هنا شو يقولون؟ تمسحت، بتمسح. ماذا يقصد بتمسح؟ بروح بتوضى يعني. فإنه يطلق على الوضوء تمسح، هذا اللغة صحيحة، دل عليها القرآن، وهناك أجوبة أخرى، لكن الآية دلت ماذا؟ دلت على الغسل، دلت على الغسل. قال غسل الرجلين إلى الكعبين والفور والتدريك. كم بقى هذا الشيخ؟ طيب ننتهي بس من الفور والتدليك. أما الفور يعني أنك يكون وضوءك على الفور ما بين العضو والعضو فاصل، العضو والعضو فاصل، وهذا الذي يسمى ماذا؟ يسمى الموالاة، يسمى الموالاة، والفور والتدليك. والموالاة مذهب المالكية والحنابلة. شو معنى الموالاة؟ أي أن لا تجعل بين العضو والآخر زمانا، لا تجعل بين العضو والآخر زمان، وإنما توالي الغسل، تغسل هذا العضو ثم تغسل الآخر. طيب لو انشغلت ذهبت ورديت على تلفون مثلا، ولا ذهبت لحاجة وغير ذلك، لهم ضابط في ذلك، يقولون إذا لم ينشف العضو السابق فلا زالت الموالاة قائمة، لا زالت موالاة ماذا؟ قائمة. فلا بد ماذا؟ لا بد من. أما إذا طال الفصل بحيث أن العضو السابق صار ناشفا فإنه ماذا؟ لا بد من إعادة الوضوء. وهذا هو الصحيح، أن الفور من فرائض الوضوء، لا بد أنك توالي بين أعضاء الوضوء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، في قدمه مثل ماذا؟ الظفر لم يصبه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. فلو كان الفور ليس مطلوبا وليس واجبا وليس فرضا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل هذا المكان. واضح يا شباب؟ لقال له النبي اغسل هذا الذي لم يصبه الماء. وإنما لأنه حصلت ماذا؟ انقطعت الموالاة، انقطعت الموالاة وطال الفصل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء والصلاة. قال والتدليك، وهذا من يعني مفردات المالكية في قضية الوضوء، أنهم يوجبون التدليك. التدليك يعني أنك لما تتوضأ لابد تدلك يعني الأعضاء، لابد أن تدلك الأعضاء يعني وجه كامل، لا تكتفي ب يعني شريان الماء، مثلا واحد حط يده تحت الصمور أو كان في البحر مثلا وضع يده وهكذا فعل، هذا لا يكفي عند المالكية، لابد ماذا؟ لابد من التدليك، لابد من التدليك. مخالفهم في ذلك ماذا؟ خالفهم في ذلك الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بالمس ولم يذكر شيئا زائدا على المس، مس الماء يسيل على الجلد. نعم، إن شاء الله بعد صلاة المغرب نكمل إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلي اللهم على نبينا محمد.